صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اللفظة اللي تجي بالقرآن الكريم إذا كانت لفظة لا تحتمل إلا معنى واحد تعتبر نص، يعني ماكو بيها مجال للاجتهاد. يعني مثلا قل هو الله أحد، ما حد يقدر يجي يقول أحد يصير اثنين أو يصير ثلاثة أو كذا، واحد. نعم هذا نص. مرة لا والله اللفظة تحتمل أكثر من معنى. أنا ذكرت لك يعني فد نموذج منها. إذا صارت تحتمل أكثر من معنى تكثر بها الآراء، كل واحد يأخذها باتجاه. زين هذا المقطع الأول من الآية الكريمة من هذا النوع. المقطع الأول أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأطراف مرة تطلق على الأقطاب ومرة تطلق على الجزء الأخير من الجسم، ما ينافي أن يكون قطب أو غير قطب، فتحتمل أكثر من معنى. هنا الآية أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أي معنى تحمل؟ شنو معنى النقص من أطرافها؟ الرأي الأول أن معنى ننقصها من أطرافها يعني ندخل بعض الأرض في ملك البعض الآخر أو بالعكس، يعني بتعبير آخر الفتوحات اللي صارت عند المسلمين وعند غير المسلمين. يجي المسلم يأخذ أرضا ما كان يملكها مثلا، أو غير المسلم يأخذ أرضا كان يملكها المسلم. يعني هاي التداول اللي يصير دائما بالفتوحات بالمعارك، أرض تنتقل من ملكية إلى ملكية من دولة إلى دولة، هذا الأرض غالبا ما تبقى مستقرة، تبقى يأخذها هذا ويأخذها آخر. ولذلك من الغرور أن واحد يجي يقول أن هاي الأرض ملكي، لأنه هو عنده تمكن من الانتفاع، يعني يقدر ينتفع بها الشميوم ما طول يمشي على ظهرها، وإلا يقدر هو يأخذها أو يقدر يقول أنها ملكي تثبت له. لا، والمعروف أن عيسى عليه السلام مر على جماعة يتنازعون على قطعة أرض، قال لو نطقت هذه الأرض لكان شافوا ذولا قبلهم ألف واحد كل واحد يدعي ملكيته، لأنه يمر واحد على هذا الثرى ينتفع بأيام قلائل ثم لا يلبث أن يأخذ الأرض غيره وهو يروح في داخل الأرض. ويقول الشريف الرضي في رائعته يقول ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه تحت التراب بغير ميعاد إلى يوم المعاد تضمهم بوغاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم أكل الضروش حلت له أكلاؤه. الأرض اللي كان من عدا أكلت بعد أن ولدته أكلته استرجعت. فهذه ننقصها من أطرافها، يعني تلقى دولة اليوم عندها قطعة أرض بكرة تلقاها عند دولة أخرى وتتداول على هذا النحو، يأخذ هذا ويرجع هذاك. احنا مثلا افرض مكة اخذها المسلمون من المشركين وكانت تحت ملك المشركين، غير مكة نعم جملة من الاراضي، فلنأتي الى الاندلس. افرض الاندلس هذا النعيم اللي نعبر عنه النعيم المفقود، حكموه المسلمين 800 سنة، 800 سنة حكمه المسلمون، ونفش غرناطة وحدها كانوا بها 400,000 مسلم، نفش غرناطة وحدها. وكانت بالنتيجة نهاية حكم الأندلس سنة 1492 ميلادية انتهى حكم المسلمين تماما بسقوط آخر مملكة من ممالك الأندلس، وأخذوها الكاثوليك وبقيت عندهم، وإلى الآن أكو رواشب من العرب ومن المسلمين عندهم هناك. هذا النعيم المفقود اللي يمر عليه المار فيأخذ منه العظة والعبرة. شوف هالتربة اللي طلعت لك بها عباقرة من الأدباء وعباقرة من الفلاشفة من قبيل ابن رشد مثلا، ومن قبيل بعض الأدباء الرائعين اللامعين في تاريخنا، في هالأرض كانت للمسلمين وأخذت منهم، وأرض كانت للكفرة وأخذها المسلمون. هالأرض تنقص دائما من جوانبها، تنحسب على جماعة ثم لا تلبث أن تنتقل من جماعة إلى جماعة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا البعض يحمل الآية على هذا المعنى، جملة من المفسرين يقول ننقصها من أطرافها، هذه الأرض يعني تنتقل من يد الى يد من جماعة الى جماعة. طيب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان الارض ننقصها من اطرافها، يعني ننقصها من الاطراف بقانون التعري او قانون التأكل، مو التعري والتأكل، او قانون نقصان المواد الموجودة في جوف الارض. شلون؟ شوي تنبه لي. يعني الان احنا نلاحظ ان بعض المناطق، افرض جبال الهملايا، يقولون هذه في قانون التعرية اللي يصير بها تقريبا 30 مليون طن في فترة قصيرة من التراب انتقلت من مكان الى مكان، من هالمنطقة الى هالمنطقة، بفعل هالعوامل، الريح عامل التعرية عامل التأكل، تلقى هالارض هذه تؤكل من جانب وتضاف الى جانب اخر، تنتقل من هالمكان الى هالمكان. هاي من ناحية، من ناحية اخرى قد تستنفذ خيراتها، يعني التربة اكو بها املاح، التربة بيها املاح اللي نسميها المواد الاساسية للنبات، افرض غذاء النبات، يوصل الامر ان هذا غذاء النبات ينفذ من كثر ما تزرع تستزرع الارض الى ان ينفذ ما فيها من الاملاح ومن الطاقات اللي تغذي الزرع، وينحجب المطر، لان المطر مو بس يجي يجيب ري، لا، المطر يجيب ويا مواد كثيرة ياخذها بشكل مركبات بالجو يعزلها، بفعل الشرارة الكهربائية اللي يصير عند الرعد يعزلها ينزلها الى جانب المطر، فالمطر ينقطع والمواد اللي في جوف الارض تتحول الارض الى ارض قاحلة، رأسا بعد ما كانت منتجة تتحول الى قاحلة. وهي كلها ايماء، يريد الباري عز وجل يعرفنا بأنه وما يعلم جنود ربك إلا هو، أنا مجند لكم جنود أنتم ما تشعرون بها، شنو هالجنود مهيئ لكم. مو هذا المسكين يتصور أنه هو يولد الزرع، إذا وقف الفلاح يتصور أنه هو خلاص هو زرع. الآية تقول أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولذلك الإمام صلوات الله عليه الإمام الباقر يقول واحد من عندكم إذا أراد أن يبدر فليأخذ البدر بيده ويتوجه إلى القبلة ويقرأ هالآية، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم يرفع رأسه يقول يا رب أنت الزارع، ثم يلقي النبات يلقي الحبوب في الأرض. في الواقع هذا من يذب الحبة ما يدري انه هاي الحبة من اللي وفر لها الغذاء. صحيح هي مبدئيا هذا اللي مخزون بها بالفلقتين يتغذى من البريعم وبعد الجدر يعني البسيط، ثم بعد ذلك تحتاج الى ملايين من الجنود في جوف الارض تسوق لها الاملاح والغذاء. اذا ما تسوق لها الاملاح والغذاء منين تنبت؟ فالباري عز وجل ما يتركنا لحظة من اللحظات ابدا، عطاء متصل بالنسبة لنا. يعني ندب البذرة احنا وانتهت؟ لا، الباري الله عز وجل دائما يوفر لنا حاجاتنا عن طريق تجنيد الجنود التي لا يعرف عددها الا هو. فقانون التعرية والتأكل، قانون مثلا نفاذ ما في الارض وانتقال الى مكان اخر، لانه هذا ما ينفذ هو انما ينتقل الى ما الى اماكن اخرى. شلون يعني ينتقل الى اماكن اخرى؟ تفرض شأنه وانت ناكل، اذا اكلنا ايش ناكل؟ ناكل هالنباتات هاي هالمواد الغذائيه طبعا. بعد يومين اذا متنا ندبينا بالتراب واجه الهواء وشال هالتراب هذا دفع الى مكان بعيد، نقل ايش اكو مواد هي بيئه شامنه وداها الى ارض اخرى، راحت الى ارض اخرى. واذا راحت الى ارض اخرى يعني اعطت تلك الارض الاخرى شماد، اضافت لها شماد جديد واخذت نقلتها الشماد من مكان الى مكان. واحد مات بالبحر واكلت حيتان وراحت به الى امكن اخرى، وهكذا وهكذا دائما اكو تبادل في اجزاء الارض بجميع ما فيها من الامناح ومن المكونات الغذائية، فننقصها من اطرافها، مرة هنا يكون ومرة هنا يكون، وين الله عز وجل يوجهها تتوجه. هذا البعض يحمل الآية على هذا المعنى، على معنى قانون التعرية والتأكل او نفاذ هذه المواد من جانب وانتقالها الى جانب اخر. لان هي هاي المواد لما نقول نفذت عدنا يعني مو انعدمت، المادة ما تعدم، لا تستحدث ولا تعدم، موجودة يعني في الامر تنتقل، تنتقل وانتقالها مرة يكون انتقال حركي من مكان الى مكان، ومرة يكون انتقال كيميائي مو من مكان الى مكان، لا مرة تنتقل بشكل اخر تتحول افرض من مادة الى طاقة او من طاقة الى مادة وهكذا. المهم ما يهمنا احنا هذا، لكن الاشارة الى ان بعض المفسرين يقول هذا المراد، المراد من قوله تبارك وتعالى ننقصها من اطرافها يعني ننقل هالمواد اللي موجودة بمكان الى مكان اخر. اثنين، الرأي الثالث اللي عليه الاغلب ان ننقصها من اطرافها بموت علمائها. بل شوي، الله عز وجل ينقص الارض بيش؟ بموت العالم. شلون نتصور هالمعنى هذا؟ كيف نتصور ان الارض تنقص من اطرافها بموت العالم؟ العلم هو الغذاء للروح. يعني الان احنا لما نريد نترجم الموضوع الى ترجمة مادية، نلاحظ ان المناطق اللي بيها نهر ما الماء الناس تسكن حول النهر، تزرع وتشرب. ليش؟ لان عندهم اساس الحياة يمهم وهو الماء. العلم حياة الروح، العالم حيثما يذهب يتبع، بلي حيثما يذهب يتبع. يعني تصور مثلا افرض الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي طيب الله تراه لما انتقل الى تربة النجف قطعا تبعته منه طلاب العلم، اجوا من شرق الارض ومن غربها تبعوا اجوا لهنا. صار ان العلم متبع، وصارت مدينة علمية بواسطة عالم حمل العلم، وهذول اللي اجاوا شكلوا مدينة كبيرة. هذول اذا الاستاذ او المدرس راح عنهم طبعا ما راح يضلون بمكانهم، راح ينتقلون يتبعون العلم وين يروح يلعبوه. فاذا مات العالم يعني انقطع رافد، الرافد الذي يحيي النفوس انقطع، واذا انقطع نقصت الارض، الناس راحوا الى مكان اخر. عفوها ننقصها من اطرافها. وفعلا العالم موته فجيعة، واذا اكو حياة بالارض هي بالعلماء. يعني انت الان اي امة من الامم انما تكون امة حية بوجود علمائها. اذا راحوا علمائها هي مو ام حيها، ظلت امه تأكل وتشرب، تمام تأكل وتشرب وتنام، لكن اكو بها حياة؟ لا، اكو بها حياة. والحقيقة هاي المسألة مسألة ينبغي على كل مسلم ان يستوعبها، لان الاسلام دائما يحرص على ايجاد الانسان اللي يكون ان لم يكن عالم فمتعلم. نبه لي ليش؟ لان الدنيا اذا خلت من العلم والمتعلم تحولت الى يعني الى شيء تافه، ما اريد اقول اكثر من هذا. في واقع الامر ان الحياة هي حياة العلم، العلماء هم حياة الدنيا. والعلم ترى مو الا اقصد علم بموضوع خاص ببعد من ابعاد المعرفة، يعني العلم ما يحتاج اليه البشر، البشر يحتاج علم الفيزياء ويحتاج علم الكيمياء ويحتاج علم الفلك ويحتاج علم النبات ويحتاج علم الفقه ويحتاج علم الاصول مثلا ويحتاج علم الفلسفة افرض، كل هالعلوم يحتاجها. ولذلك الروايات عدنا بها اطلاق ان طالب العلم اذا مشى بسطت له الملائكة اجنحتها، ما ذكر متعلق العلم شنو، ان الا ان يكون طالب علم فقه مثلا او طالب علم اصول، تمام، ان هذا العلم يتعلق بالاحكام والاحكام هي ثمرة الدنيا، صحيح هو اشرف العلوم، لكنه هل معنى ذلك ان الانسان يستغني عن علم الطب؟ لا، ولا يستغني عن علم الزراعة ولا يستغني عن العلوم الصناعية ابدا. واذا تلقى واحد يريد يقصر العلم على هذا، هذا هو محدود الفكر. زين، العلم اذا العلماء هم النور في الارض الذي يهتدى بنورهم. وبطبيعة الحال العلم اكو بيه تخصص. احنا اذا استثنينا المعصومين، نفترض بالمعصوم ان يكون يلهم من السماء، والسماء اذا واحد سأل المعصوم الله عز وجل لا يبخل على ان يلهم ولي من اوليائه الاجابة، والا قد يكون مختصاصة. يعني خلي اضرب لك بعض الامثلة. فديوم رادوا احراج الامام الباقر سلام الله عليه، يعني الامام الباقر ارادوا احراجه، يعني امثل لك مسألتين. يعني المسألة الاولى اراد عمرو بن عبيد احراج الامام، يجي ليه سأله، طرح عليه سؤال. عادة هذا السؤال ما يطرح على عالم دين او يطرح على امام من ائمة الدين. شنو السؤال؟ السؤال يقول له الاية الكريمة تقول ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. طيب هاي مسألة مرتبطة بعلم الفلك، مسألة ما الها علاقة برجل ما الفقه واصول او رجل ما العقائد واحكام. على السؤال واضح ان سؤال باحراج، تعال شيء بشيء يذكر. معروف عن قاضي قضاة المسلمين يحيى ابن اكتم، يحيى ابن اكتم كان يتهم باشياء بس كان يسوي هذا اذا شاف له واحد عنده شوية علم وراح ياخذ مكانه. اذا مثلا هذا مشهور بعلم الفقه يجي يسأله بعلم التاريخ، هذا طبعا ما يعرف بالتاريخ شنو، يخجل ينقطع يقوم عن هالطريق يهججه يبعده. مثلا اذا واحد عنده اختصاص افرض بعلم الكلام علم العقائد، يجي ليه يسأله بيش بعلم التجارة مثلا مسألة تجارية، وعن هالطريق يهججه. اجى ليه دخل واحد من اهل خراسان يقظ شوية، هذا دخل الى المجلس فقام اليه، هذا معروف بيش؟ معروف بعلم الاصول، عنده يعني يعرف الاصول اللي هي عبارة عن القواعد اللي على ضوئها تمرر القضايا الفقهية. فجاي سأله، فجاي سأله يريد يخجله، قال له سأل سؤال، قال له عندك من علم الحديث شيء؟ هذا تنبه انه راح يورط بعلم الرجال وعلم الدراية، وهو مو شغل ترجال يعني دارس منها كمية بسيطة وراح هذا يحرجه وراح يخليه ما يعرف يجاوب بالاخير يهججه. قال له اي والله انا عندي من علم الحديث شيء. قال له شنو؟ قال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الامام علي عليه السلام انه رجم لوطيا كان يلوط. سكت. كان شغلته ها؟ سكت هجج بهذا الشيء. فمنها يقولون بعد ما سأل. فتأمل هذا كان منها النوع جاي يريد يسأل يريد يحرج الإمام عمرو بن عبيد. يقول له شنو معنى كانتا رفقا ففتقناهما؟ قال للإمام لو تنبهت للآية فكان شفت الجواب بالآية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال تصور الإجابة هنا. فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات. كانت السماء رزق نعم لا ينبعث منها المطر، فهيأ الله عز وجل لها المقدمات التي معها يسقط المطر، وهيأ بالأرض قابلية للإنبات ففتقها بالنبات. هذا معنى كانت رزقا. السماء كانت رزق فتقها بالمطر، والأرض كانت رزق فتقها بالنبات. شكت عمرو بن عبيد والجواب علمي 100%. وأراد إحراج هشام ابن عبد الملك يوم من الأيام. هشام دخل الإمام الباقر سلام الله عليه إلى المسجد الحرام أيام الحج، وأئمة أهل البيت كانوا لهم مكانتهم في نفوس المسلمين، فإذا دخل انفرج له الناس شماطين. دخل الإمام الباقر تنبه هشام، قال الواحد من غلمانه تعال روح اسأل محمد ابن علي بن الحسين اسأله قل له يقول لك الخليفة ما الذي يأكل الناس ويشربون يوم القيامة حتى يفرغ من حساب الخلائق؟ هذه المسألة مثل ما يقولون ميتافيزيك، يعني هي وراء الطبيعة ما لها علاقة، يعني أرجوك هذني قضايا ما بيهن إلا ما يرد بالأخبار. سؤال الإمام أن الله إذا حشر الناس آخر طبعا في يوم كان مقداره 50,000 أو يوم كان مقداره 50,000 سنة، ها 50,000 سنة شلون يقضيها الإنسان مثلا؟ دولة ما يأكلون هالأجيال المتعاقبة يأكلون أو ما يأكلون؟ إنسان عنده معدة، ولما عنده معدة يريد طعام ويريد شراب. دولة إذا حشروا للحساب وطالت فترة الحساب افرض على التعاقب، يعني هذا مثلا افرض يوم او يومين او ثلاثة لما يجي سراء افرض، فهذا في مثل هالحالة سيأكل ماذا يشرب؟ ايش هذا؟ قال هشام يوجه لك هالسؤال. قال له ما هو؟ قال له يقول ما الذي يأكل الناس ويشربون إذا حشروا يوم القيامة بين يدي الله؟ قال للإمام يحشرون إلى جنب أرض نقية من الخبز فيها أنهار متفجرة، يأكلون من ذلك الخبز ويشربون من تلك الأنهار، لأن الله عز وجل فطرهم على الطعام، خلقهم على هذا، وما ممكن ما يهيئ لهم طعام إلى أن ينتهي. طيب هذا يجوع ويعطش، لابد من تلبية حاجاته حتى يقوى على الإجابة. رجع قال لي يقول يحشرون إلى جنب أرض نقية من الخبز، وهي ترى مو بس جواب الإمام سلام الله عليه، كل مفسرين يذهبون إلى هذا الرأي. فقال لي الله أكبر، يعني هو الصور شاف له فرصة راح يلزم الإمام منها. قال له روح بالله الله أكبر ما أشغلهم يومئذ، دول وينهم وين الأكل والشرب؟ دول بيا حالة الآن هناك بين يدي الله، ماخذهم الرعب وماخذهم الخوف. الله أكبر ما أشغلهم يومئذ عن الطعام والشراب. قال للإمام روح لي قل لي هذول بالساحة مشغولين أكثر، لو إذا صاروا بجهنم بعضهم ينشغل أكثر. قال لا قطعا إذا صار بجهنم ينشغل أكثر. قال له ومع ذلك القرآن يقول يعبر عنهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بجهنم يطلبون ماء وطعام، هاي معدة تريد طعام. نعم شنو طعامه وشنو شرابه؟ قال لهم في النار أشغل، ومع ذلك ما شغلوا عن طلب الطعام والشراب. فأطرق هشام ولم يحر جوابه. في لون من الاحراج اللي من هالنوع مهما يكون العالم هو الضوء الذي يهتدى به. يعني ما في شك ان البشر لولا العلماء لعاشوا في حيرة في مختلف ابعاد الحياة. كل نوع من انواع العلم هو هداية، هو هداية. ولذلك احنا ما عندنا علم من العلوم الشارع المقدس ينهى عن ان يتعلمه الانسان ابدا ابدا، اي علم، بس بشرط ان يسخر علم علما لخدمة الانسان، ان يسخر علم الى خدمة الانسانية، وان يبتغي به وجه الله. ها؟ يعني لا يكون علم مثلا يبعت على لون من الخيلاء او من الغرور او من الترفع عن الناس، لا، لان المفروض ان العلم شأن من شؤونه التواضع. العالم انت دا تشوف واحد غاية بالتواضع اعرف هذا ان عنده علم، وهذا يعي العلم، يعني مو حامل علم، لا، يعني متفاعل مع العلم، يعني العلم ممتزج وياه، يعني عاقل. مهمة العلم شنو هي؟ مو بس مهمة العلم الحامل، لا، مهمة العلم ان يعي ان العلم يهذب. اعود الان الى الموضوع. اذا الآية تقول اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها. موت العلماء نقصان للارض، اي ارض يموت بها عالم يعني جماعة انفلوا من حول بعض، ذولا اذا وجد غيره راحوا الى، ما وجد غيره انتقلوا الى مكان اخر. ولذلك تلقى الهجرات العلمية موجودة من مكان الى مكان على مختلف ابعاد الكرة الارضية. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت والله يحكم لا معقب لحكمه. زين، احنا عندنا الحكم يجي بمعنيين، يجي الحكم بمعنى الحكم الاداري، ويجي الحكم بمعنى القضاء. اولا اذا كان الحكم بمعنى القضاء والله يحكم لا معقب لحكمه، شنو معناه؟ معناه احنا عندنا احكامنا الان بالدنيا، كل حكم عندنا من احكامنا احتمال النقص موجود به، ولذلك اكو من وراء تعقيد. شلون يعني؟ يعني مثلا محكمة بدائية، المحكمة البدائية تصدر قرار، هذا القرار يردون يتأكدون من عنده انه صحيح او مو صحيح، بينقص او ما بينقص، يرجعون لوين؟ محكمة الاستئناف. وتلقى دائما هذا المحامي يطلب انا استأنف لان هذا الحكم غير صحيح، هذا الحكم غير عادل، فانا استأنف وين؟ في محكمة الاستئناف، لان الانسان معدن النقص، انسان ناقص، الانسان مدارك ناقصة ومقاييسه ناقصة، ممكن يخطأ، واذا صار ممكن يخطأ انا اروح شوية طلبا لما هو اكمل، اجي الى محكمة اخرى اعقب عليه. تتعقب عليه ياهو؟ تعقب عليه محكمة الاستئناف على المحاكم البدائية. ليه؟ لان الانسان عرضة للنقص. مثلا محكمة النقض والابرام، يجي حاكم يصدر حكم، والحاكم فرض ناضج وعنده خبرة، لكن تجي الى محكمة النقض والابرام تريد تتأكد ان هذا القانون تطبيق على الواقع تطبيق سليم او مو سليم، اكو شيء عارضة او ماكو شيء عارضة، فيجون من المحاكم العادية الى محكمة النقض والابرام. محكمة النقض والابرام تعقب على الموضوع وتشوف ان هذا مطبق به القانون تطبيق سليم، يؤخذ به والا يرفض الحكم. هذا ايضا لون من الوان التعقيد، ان محكمة النقض والابرام تعقب على سائر المحاكم. اكو المحاكم العليا، مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي، ينتخب الها مثلا 15 عضو من خيرة فقهاء القانون، هذول يكونون مرجع في بعض القضايا المهمة اللي قد يتصور ان المحاكم العادية ما ادت بها اداء كامل، يودوها وين؟ الى محكمة العدل الدولية، الى لاهاي. هاي كلها الوان من التعقيب. حكم يعقب حكم، تفتيش يعقب حكم، لان مثال قاضي يريد يجي الى بلد يعين في بلد، يقولون يتعين عليه ان يودي ورا السجلات يشوف هذه السجلات اللي بيها احكام صادرة، يراجع هالاحكام شوف هالاحكام صحيحة لو بيها غلط. واحد حاكم مثلا ماخذ فلوس وكروب وقالب الوضع، واحد لا والله ما يفتهم، واحد بعده بالتطبيق اشتوى وعنده نقص، هذول هذا كون يجي اذا يجي يعقب على هذه الاحكام يلاحظها يشوف ياهو الصحيح من عندها يقره، واللي مو صحيح لا يستأنفه، اللي مو صحيح يستأنفه ويرجع مرة اخرى لاجراء الحكم الجديد عليه، يحكم فيه من جديد. هاي من اداب القاضي. واذا تقدم الى واحد بطلب وقال له انا القاضي اللي قبلك ظلمني، القاضي اللي قبلك ظلمني وهذا لما ظلمني انا ما اجد واحد اشتكي عنده، فارجوك يعني مثلا حلي هالمشكلة هاي، يعني ما قدرت القاضي اللي لاسباب اخرى ما قدرت، القاضي يتعين عليه ان يعيد المحاكمة، يتعين ان حتى تحقيقا للعدل. اروي لك حادثة. يوم من الايام المأمون كان عنده يوم الاحد، يوم الاحد هذا المن حاطه لاستئناف الاحكام للشكايات، اللي عنده مشكلة وتعرف هاي بالايام العادية من يقدر يوصل الى الخليفة؟ احد يقدر يوصل الى، مو سهل الوصول الى، غالبا الناس اذا عندهم مشكلة القضاة يبتون بها، القاضي اللي منصوب بالبلد هو يبت بالقضية، والقضاة غالبا تعرض لهم هالمشاكل هاي، يعني هالمؤثرات، يعني يتأثر بجاه، يتأثر بانحراف، يتأثر بأموال. في نادر واحد بالدنيا ما تمر به مشكلة من المشاكل اللي ما تمر به مشكلة، وهذا ما يقدر يوصل الى اماكن عليا ويطرح مشكلته، يعني ظلمه هذا الجهاز، وين يروح هو؟ ما يقدر يروح الى جهاز اخر، شي صحيده هذا شي وصل له هناك؟ مو هاي يقولون قد يوم جريدي مر في شارع من الشوارع، لما مر وقف له حق الوضع قال له ليش؟ قال له انا ممنوع مرور البغال، قال له انا جريدي مو بغال، قال له الى ان تثبت روحك جريدي تعرف شو يصير بك. فالقصة من هالنوع اكو، هذا ما يقدر يا اخي مشكين عنده قضية وما يستطيع يصل بقضيته لانه مسدود الطرق، شي وصل الاماكن العليا. طلع المأمون طالع يريد يروح يوم الاحد الى مجلسه، وهاي المرأة اغتنمت لك الفرصة، اجت رأسا اندفعت كالسهم، امسكت بثوب المأمون، هذول الحرس والجند الذي حوله دفعوها، صح قالهم دعوها، الى ان وصلت اليه امسكت بثوبه، قالت يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا اماما به قد اشرق البلد، تشكو اليك عميد الملك ارملة قسى عليها فلا تقوى له اشد، فابتز منها ضياعا بعد منعتها لما تفرق عنها الاهل والولد. قالها ما الخبر؟ قالت لا ما ذكرته لك بالابيات. قال زين الموعد الاحد الاتي تجين الى الاحد الاتي وهي رقعة، واوصى هؤلاء قالوا هاي تدخل الاحد الاتي تدخلوها، فعلا اجت يوم الاحد دخلت، قالها من الذي ظلمك؟ قالت الواقف على رأسك، شهر رأسه هذا ابن العباس ابن المأمون جاعي على رأسه، قالت له هذا سلبني ضياعي، سلبني اخذها ابتزها من عندي عند بستانين استحسنهن اخذهن وانا اعيش انا واطفالي عليهن. قال لليحيى خذها وخذ العباس واحكم بينهما، حضرهم اثنينهم، يعني ظروف القضية شنو، هيئ ظروف القضية موادها كلها والحكم أريد بحضوري. وفعلا هيئ جميع المواد وأحضرها بين يدي المأمون، أخذ يحاكمها والمأمون يستمع إلى الحكم، هو يحاكم والمأمون يستمع أخذ صوتها يعلو، قامت شوية صوتها عالي صار. واحد من القاعدين زجرها قال مهلا ليش الصوت المرتفع؟ التفت للمأمون قال دعها، إن الحق أنطقها والباطل أخرسه. ثم أمر بإرجاع أموالها لها. في هذه الواقع وجدت فرصة واستطاعت أن تفلت من هالأطر اللي داير مدائرها اللي تحجمها وما تخليها تصل إلى حقها. لكن مو كل واحد يتاح إلى أن يحصل على هالفرصة هذه. في الآية شو تقول؟ تقول والله يحكم لا معقب لحكمه. الشهادة حصل لها من يعقب على حكم من سبقه، لكن الله عز وجل إذا حكم لا معقب لحكمه. شلون يعني؟ أولا سيجينا بالمعنيين، بالمعنى القضائي ما عدنا رأي الآن نقدر نعتبره أشد من رأي السماء. هذا رأي السماء بين أيدينا، وهذه آراء أهل الأرض. تفضل قوانين، كثر الدنيا أكو بها قوانين؟ تقدر تلقى أمة من الأمم راضية بهذا القانون؟ أبدا ماكو أمة راضية إطلاقا. كل واحد يقول لك هذا بنقص، بثغرة، بعدم عدل. لكن ما أراده الله عز وجل للناس ما بنقص. ليش؟ لأن الله عز وجل ما عنده مصلحة أن يرفه جماعة على حساب جماعة أو يظلم واحد على حساب واحد، حاشا، لأنه رب العالمين، لأن الله عز وجل يريد الخير لعباده بأجمعهم. فإذا وضع لهم شريعة، هاي الشريعة هي عين العدل، هي عين الاستقامة. سيدي واحد رقيع يقول أن هذا مو عدل، هذا ما يعقل. يقول لا والله غالب على ذهن شبهة. شلون يعني؟ يعني شوف لواحد أفرض يرفل بالحرير والديباج، ويشوف لواحد يمر عليه الليل ما عنده رغيف ياكله، صح؟ هذا عدل يا الله؟ هذا عدل؟ ومن قال لك ان الله عز وجل سوى الشكل؟ ليش نسبة لله هذا؟ انت تجي الى قوانينك الفاسدة اللي خلت واحد يترفح على حساب واحد وتشيل الذباب عاتق السماء. السماء شنو ذنبه؟ السماء شنو ذنبه؟ لا تخلط بين ما فرضه الله وبين ما فرضه البشر. الله تبارك وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلا تصير شبهة ولا يصير عندك غلط تنسب ما ليس لله لله. الشيء اللي يسووه البشر تشيل الدب على عاتق السماء؟ لا، السماء إلى آرائها. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم أنفسهم ما بيناتهم يتظالمون، لكن الباري حاشا أن يظلم أحدا. طيب، هذا إذا قلنا أن الحكم بمعنى القضاء، وإذا قلنا لا، أن الحكم بالمعنى الإداري، الله يحكم لا معقب لحكمه. احنا عدنا بالدنيا اكو عدنا معقب، هذا حاكم يعيش للشم يوم وراح قطى مكان الغيرة، وقطى سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الصورة. يوم من الايام لبس ملابس جديدة، لبس بعض الاسورة وضعها عليه، وتطيب والدهن وتزين وطلع. نظر بالمرآة، لما نظر بالمرآة اعجبته نفسه، ان هذا اولا حكم واموال وشباب وجمال، ويما وحدة من جواريه. قالها ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت لانما حلية الدنيا بالموت. هو لو ما الموت انت شو وصلك للحكم؟ لا، ذاك اللي ما قبلك مات غير شال مكان الطاكية، وانت باشر تشيل مكانك ايضا تطير غيرك، وهكذا. هذا هو الواقع، هي هاي الحياة، هاي اللي تشوفها. جميع ما فيها من اسباب الملك تنتقل من يد الى يد. انما الدنيا عوار، والعوار مستردة. شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. هي هاي الحقيقة المرة، هاي الحقيقة المرة. أي واحد مهما تتصور لا بد له من أن ينتهي إلى أن ينتزع من هذه الحياة انتزاع، يطلع يطي مكان الغيرة ويطي أثاث الغيرة ويطي بيت الغيرة. ورحم الله الشريف الرضي يقول: قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان، ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان، كل يوم رزية بفلان ووقوع من الردى بفلان. أتراني على أي حال؟ هذا اللي تشوف الواقع المر اللي نعيشه، الواقع المر اللي نعيشه أمام أعيننا، أن من يحكم أكو معقب لحكمه. ولذلك تلقى التعاقب بالدنيا، يذهب شخص ويأتي مكان شخص آخر، وتروح دولة وتأتي مكانها دولة. فديوم طلع هارون الرشيد ويا جعفر بن يحيى البرمتي، كان يجي إلى النجف، يجي إلى الحيرة بهالأرباط، هالمثلث هذا الحضاري بين الحيرة والنجف والكوفة، يدور ما بين، يشوف الآثار، يدرس الآثار. قلهم اليوم أرد أخصصها إلى دور المنادرة، نروح إلى دور المنادرة نتجول عليها. إجا دخل إلى دير هند الصغرى بنت النعمان، وانتقل منها إلى دير هند الكبرى، شاف أكو أبيات على الحائط، قصيدة من جملتها: إن بني المنذر عاما قضوا غدا تشاد البيعة الراهب، تنفح بالمشك دفاريهم وعنبر يقطبه القاطب، الحكم والملك لهم راهن وقهوة ناجورها شاكب، فأصبحوا في طبقات الثرى. إلى آخر القصيدة. طلع يحيى البرمكي يقول: نظرت إلى عينيه محمرتين يسكبان دموعا، وهو يقول: هكذا تفعل الدنيا؟ فعلا هو هج نفسه، هو أيضا نفسه طلع اجى الى خراسان في طريقه، لما اجى الى خراسان طلع الكاتب من كتابه قال له: افتح لي هذا الدفتر، فتح طلعت به رقعه مكتوب بها: هل انت منتظر معتبر بمن خليت منه غدا مضى دساتره، وبمن اذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره، وبمن خلت منه اسرته، وبمن خلت منه منابره، يا مؤثر الدنيا بلذته والمستعد لمن يفاخره، نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخر. والله يحكم، لكن الله عز وجل لا يعتريه لا موت. الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض. وإذا الله يحكم لا معقب لحكمه بعد، وهو سريع الحساب. سريع الحساب وين؟ سريع الحساب بالآخرة مو بالدنيا. بالدنيا إذا صار سرعة حساب النظام يختل، والله عز وجل لا يناقض ما افترضه هو نفسه من القواعد. لان بالدنيا الباري يسجل، هاي هنا دار اعمال، وهذا مهما يعمل عمل مسجل، ولئن امهل الله الظالم فلن يفوته اخذه. وين يروح؟ وين يروح؟ هنا هنا شو يريد يسوي؟ خلي يسوي هنا كم يوم يعيش، هنا اذا عاش هنا وخلاص يطلع يتلفت يمينا وشمالا، ارجعوني لعلي اعمل صالحا. ده ما، وهذا احنا سرعة حساب ما تلقى. ولذلك انت بس الناس من ألمها الناس من ألمهم ما يعرف شيء راسه للسماء. يا ربي ليش مخليه لهذا؟ على شنو مخليه؟ يا أخي قد يكون مخليه لأن أنت أشد منه. قد يكون مخليه لأنك أنت مو الإنسان ذاك الإنسان. الظالم جند أنتقم به وأنتقم منه. نعم، نتيجة أن الله عز وجل لن يهمله هذا أبدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أبدا. هذا مهما يكون هو بعين الله. فهنا ما أكو سرعة حساب، لكنه سرعة الحساب هناك لا يشغله شأن عن شأن، لأنه إذا صار البناء ما تصير سرعة حساب. أرجوك الآن بعض أجهزة الكمبيوتر قد تقوم بعملية حسابية معقدة فد مليون عملية حسابية بلحظات. الآن بعض الأجهزة قدام عيوننا، ليش نروح احنا؟ الله عز وجل خالق الكون، خالق الأدمغة، خالق البشر. بكرة إذا اجتمع الناس بين يديه وحشروا حسابهم بين يدي الله، لكن سريع. ما يحتاج وقت أبدا. يمر تمر هالتلل من الخلائق تحشر بين يديه وتعرض للحساب. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إذا حشروا بين يديه، أشاءكوا بعض الروايات تقول أنه يطلع بعضهم يحمل حتى المبرزات الجرمية. شون المبرزات الجرمية؟ شون هنا تقدم إلى المحاكم مبرزات جرمية، يعني أداة القتل مثلا، أو بعض الملابسات اللي تحيط بالحادثة، كل المبرزات الجرم. هناك يروا بعض الروايات هكذا، يقولون المؤرخين وجملة من المفسرين، تأتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، تطلع تحشر بين يدي الله عز وجل. مو دول الركبان يقولون الناس كلها تحشر على أرجلها، بس أربع الركبان، هي أحد الركبان الأربعة. زين، تصير في قلب القيامة، إذا مرت في قلب القيامة شط اللي يقولون تخرج قميصا للحسين مخرقا ممزقا ملفعا بالدماء. يا قميص هذا، يبدو أن هذا القميص اللي انقتل به، لأن المؤرخين يقولون الحسين آخر رجع إلى الخيمة، صاح أخي زينب قالت لبيك يا ابن أم، قاله أخي علي بثوب عتيق، بدون أمون بلا راح يجردوني من ثيابي ويخلوني عاري تحت حرارة، تحت ضوء الشمس وحرارتها، أخي علي بثوب عتيق. طبت إلى الخيمة، طلعت له تبان، نوع من الثياب العادي جدا. قالها لا أخي، أنا ابن أبيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة، طلعي لي ثوب آخر. طبت طلعت له ثوب من الخز، ومع ذلك أمسكه الحسين خرقه من منطقة الصدر حتى لا حد يطمع به ولبسه. بس لما لبسه خلوه على جسده أبدا أبدا، من سقط إلى الأرض أقبلوا إليه، انتزعوا عنه ذلك الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلاء. خل نشوف الشريف الرضي شلون يوصف النيال الحسين في تلك اللحظات. يعني شنو اللي من ثيابه؟ يقول بدل ما يغطي الثوب أخذت تغطي شواف الريح. خلنا نستمع له. تحنو عليه الربا ظلا فتستر عن النواض رئذيال الأعاصير، تهابه الواحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثة غير مقبور. تراني اعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول. طلعت لأخته الحوراء شوكت عندما تناصف الليل أقبلت تقوم وتقع بين الضحايا وجلست عند مصرع أبي عبد الله. خويا من صدع يا أبي من صدع الأهداف تسعر تحت ظلي أخبي عن الشمات دمعي وضوم ونتي حتى على شمعي أذكرك بنص الليل والعي أو خيوين أبي علي المرتضى ليرى انكشاري للعدا وتخضعي أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد المؤسس تغمده برحمتك ولروحه مع أموات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.